بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديث رسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومذكرة في أصول الفقه مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى خاتمة: لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى موانع اعتبار مفهوم المخالفة.
بعدما في باب في الفحوى والإشارة. نعم.
لم يذكر
المفهوم يعني كلام في المفهوم.
قال لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى موانع اعتبار مفهوم المخالفة. وله موانع تمنع اعتباره ذكرها الأصوليون منها.
يعني نحن نأخذ مفهوم المخالفة، هذا كلام الجماهير، الأخذ بمفهوم المخالفة، لكن هناك موانع تمنع من الأخذ بمفهوم المخالفة. فإذا كان المفهوم معارضا للمنطوق فإننا لا نقول بالمفهوم، إذا عاد المفهوم هذا على المنطوق بالإبطال فلا يقال بالمفهوم. فمفهوم المخالفة على العين وعلى رأس، لكن ما لم هناك موانع ولا يؤخذ بمفهوم المخالفة بإطلاق. فقوله مثلا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فقد يقول القائل مفهوم ذلك أنه إذا لم يكن أضعافا مضاعفة حل وجاز أكله. فنقول هذا المفهوم لهذا من هذا المنطوق يعارض المنطوق أو يوافقه؟ يعارض المنطوق، فالدرهم من الربا ربا فلا يجوز، وإنما خرج هذا مخرج ماذا؟ التحذير والتوبيخ، لأن هؤلاء يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، وليس هذا قد خرج مخرج التحريم للربا إذا كثر ولإباحته إذا كان قليلا، فيمتنع هنا القول بالمفهوم. نعم. فلهذا قال هنا لم يذكر المؤلف رحمه الله موانع اعتبار مفهوم المخالفة، وله موانع تمنع اعتباره ذكرها الأصوليون منها. نعم.
أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر للامتنان كقوله تعالى: تأكلون لحما طريا، فلا يفهم منه منع قديد الحوت.
نعم، قوله تعالى تأكلون لحما طريا وتستخرج من حلية تلبسونه، هل هذا دليل على أن اللحم إذا لم يكن طريا فلا يباح، وإنما المباح اللحم الطري؟ لا، إنما هذا خرج مخرج ماذا؟ الامتنان، يعني أن الله عز وجل من عليكم تستخرجون لحما طريا تأكلونه، وليس أن الحكم منوط بما إذا كان بإباحة اللحم إذا كان طريا، إنما هذا خرج مخرج الإيه؟ الامتنان. كقول الله سبحانه وتعالى مثلا، يعني قريب من هذا قول الله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقد استدل بها الأحناف على أن الخيل لا تؤكل، لأن الله قال لتركبوها وزينة، ولو كانت الخيل تؤكل لذكر الله عز وجل أكلها هنا لأنها منفعة. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ولم يقل لتأكلوها، قال لتركبوها وزينة، فأخذوا بالمفهوم أن الخيل لا تؤكل، لكن العلماء قالوا ثبت أن الخيل أكلت، كما جاء في الصحيح من حديث أسماء: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرزا فأكلنا. طيب الآية، الآية خرجت مخرج الامتنان، والامتنان يكون بما عظم في النفوس واستقر في النفوس وغلب حتى صارت نعمته نعمة أولية إذا ذكر هذا. فالخيل وإن أكلت إلا أن النعمة التي يستشعرها الناس نعمة الركوب ولا الأكل، فهي وإن أكلت لكنها نادرة الأكل، نادرة الأكل، لكن كثيرة الركوب وفيها ما فيها من هذه المنفعة العظيمة. ولهذا ذكر الله عز وجل هذا في معرض الامتنان، ومعرض الامتنان إنما يذكر فيه أعلى ما يكون من المنة ولا يمنع سواه. يبقى إذا عاد المفهوم على المنطوق بالإبطال ألغي هذا المفهوم، وذي يعتبر القاعدة الأم في قاعدة الموانع في المفهوم. طيب يبقى بقى تخريج النصوص على أقسام، منها أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر للامتنان مثل هذه، نعم تأكلنا أحمد طري، ومنها
تخصيصه بالذكر لموافقة الواقع كقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، فإنها نزلت في قوم والوا اليهود من دون المؤمنين، فجاءت الآية ناهية عن الحال الواقعة من غير قصد التخصيص بها.
نعم.
ومنها تخصيصه بالذكر جريا على الغالب كقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، لأن الغالب في الربيبة كونها في حجر زوج أمها. ومنها تخصيصه بالذكر لأجل التوكيد كحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. ومنها ورود الجواب على
يعني وليس أن الحكم خاص بالمرأة بأن هذا ضابط تؤمن بالله واليوم الآخر، لما أي امرأة مسلمة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، فقول تؤمن بالله واليوم الآخر هذا لأجل التكوين، يعني بمقتضى الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبها بمقتضى الإيمان، بمقتضى الإيمان بلازمه الذي عندك من تعظيم شعائر الله، فلا ينبغي أن تسافر إلا مع ذي محرم. مثل ما تقول أنت ما ينبغي لطالب علم أن يأكل حرام، ما ينبغي لطالب علم أن يأكل حرام، ما ينبغي لطالب العلم ذاق لذة العلم والسنة وخبر كذا أن يسرق. طيب وغيره يجوز؟ لا، لكن يخاطب الإنسان طالب العلم بمقتضى ما عنده من الأمور التي طلع عليها لما طلع عليها غيره. نعم.
قال ومنها ورود الجواب على سؤال، فلو فرض أن سائلا سأله صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة، فأجابه في الغنم السائمة زكاة، لم يكن له مفهوم لأن صفة السوم في الجواب لمطابقة السؤال. ومنها
نعم يقول ومنها ورود الجواب على سؤال، فلو فرض أن سائلا سأله هل في الغنم السائمة زكاة، فأجابه في الغنم السائمة زكاة لم يكن له مفهوم لأن صفة السوم في الجواب لمطابقة السؤال. لكن تبقى مسألة، هل السوم هذا ضابط وقيد في بهيمة الأنعام حتى تجب الزكاة فيه؟ ورد نعم أن النبي قال ذلك من غير سؤال في سائمة الغنم فوضع هذا القيد، فتكون الزكاة في بهيمة الأنعام بشرط إذا كانت سائمة، إلا إذا اتخذت للتجارة فحينئذ تكون زكاتها زكاة عروض بغض النظر عن كونها من بهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام ملابس أحذية أدوية، فإنها وجبت فيها بعلة أنها عروض تجارة وليس يرجع إلى الصنف. أما الرجوع إلى الصنف وهو بهيمة الأنعام فتكون الزكاة فيها بشروط منها أن تكون سائمة. نعم.
ومنها أن يكون المتكلم لا يعرف،
لكن كقاعدة يعني نعم إذا ورد الجواب على سؤال فلا تقصر الجواب فيما سئل عنه الإنسان، بل قد يتناول غيره. هل المرأة المؤمنة تزني؟ تقول المرأة المؤمنة لا تزني. طيب هل معناه أن تسرق؟ لا. تقتل؟ لا. لكن أنا سئلت عن ماذا؟ عن الزنا. هل طالب العلم يغش؟ أقول طالب العلم ما يغش. هل معنى ذلك أنه يسرق؟ لا. يكذب؟ لا. يبقى خرج مخرج السؤال، فأنا أجبتك على موجب سؤالك، هذا لا ينفي ما عداه. نعم.
قال ومنها أن يكون المتكلم لا يعرف حكم المفهوم، فإذا كان المتكلم لا يعلم حكم السائمة ويجهل حكم المعلوفة فقال في السائمة زكاة، يكون قوله لا مفهوم له لأنه تركه للمفهوم لعدم علمه بحكمه.
نعم.
ومنه الخوف كأن يقول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضرة المسلمين تصدق بهذا على المسلمين، فلا يعتبر مفهوم المسلمين لتركه ذكر غيرهم خوفا من أن يتهم بالنفاق. ومنها أن يكون السائل يعلم حكم المفهوم ويجهل حكم المنطوق، فلا يكون للمنطوق مفهوم لأن تخصيصه بالذكر لأن السائل لا يجهل إلا إياه. وأشار في المراقي إلى أسماء مفهوم المخالفة ومواقعه بقوله: وغير ماهر وغير ما مر هو المخالفة، سمت تنبيه الخطاب خالفة، كذا دليل الخطاب انضاف،
دليل للخطاب انضاف،
كذا دليل للخطاب انضاف، ودع إذا الساكت عنه خاف، أو جهل الحكم أو نطقا جلب للسؤل أو جرى على الذي غلب، أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع.
يعني المهم أنه يعمل مفهوم المخالفة إلا إذا عارض المفهوم هذا منطوقا، فحينئذ لا يعمل به، مثل مثلا أن يخرج مخرج الغالب كقوله سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فالربيبة هي ابنة الزوجة يتزوجها الرجل وعندها ابنة، تزوج المرأة وعندها ابنة، فالله يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم. هل معنى ذلك أن الربيبة ابنة الزوجة إن لم تكن في الحجر حلت وإنما طاحت إذا كانت في الحجر؟ لا، ولكن هذا خرج مخرج الغالب، أن الذي يتزوج امرأة عندها ابنة تكون ابنتها معه فيقوم عليها وعلى ابنتها، هذا خرج مخرج الغالب، وإلا فالربيبة محرمة سواء كانت في الحجر أو في غير الحجر، في الحجر أو في غير الحجر. ومنها مثلا أن يخرج الكلام مخرج التكثير كقول الله سبحانه وتعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل إذا استغفر 80 قبل منه؟ لا، مثل ما تقول أنت للرجل: لو تأتيني 100 مرة لن أعطيك شيء. هل لو أتيته أيفهم من كلام أنك لو أتيته الواحدة بعد 100 يعطيك شيئا؟ أبدا، إنما أراد أن يقطع المسألة فقال: لو تأتيني 100 مرة لن أعطيك شيئا. فإذا النظر يكون لسائر النصوص، فما كان المفهوم موافقا قبل، وما كان مفهوم مخالفا لم يقبل. ولهذا قالوا في قول الله عز وجل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء القلتين، وقول النبي: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فقالوا: يا من تذهبون إلى أنه إذا كان الماء دون القلتين تغير يتنجس ولو لم يتغير، أخذتم هذا بالمفهوم لا بالمنطوق، لأن النبي قال: إذا بلغ الماء قلتين، طبعا على فرض صحة الحديث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث منطوقه فيما إذا بلغ قلتين، لكن مفهومه الذي ذهبتم إليه إذا كان دون القلتين حمل الخبث. طيب، المفهوم هذا عارضه حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، كما جاء في هذه الزيادة. يبقى هذا المفهوم عارض المنطوق، واشترط المنطوق هنا التغير إلى ما غلب على لونه وطعمه وريحه، يبقى إذن صار هذا المفهوم مردودا لمخالفته المنطوق. فجميع الحالات التي لا يعمل فيها بمفهوم مخالفة عائدة إلى أصل، ألا وهو مخالفة المفهوم المنطوق بأي نوع من أنواع المخالفة، ولهذا لا يعمل بهذا المفهوم، لا يعمل بهذا المفهوم. نعم.
باب القياس. قال: القياس في اللغة الفقه.
نعم، طويل بالترجيح. نعم، طيب هات الاخوكم. اعطي احمد، هات من اول قولي والصواب في كلام ابن جرير في قراءة النصب أو الجر. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: والصواب من القول عندنا في ذلك أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم، وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل، لأن غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء، ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما، فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح. ولذلك من احتمال المسح المعنيين اللذين وصفت في وصفت من العموم والخصوص اللذين أحدهما مسح ببعض والآخر مسح بالجميع. اختلفت قراءة القراء في قوله وأرجلكم، فنصبها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما الغسل، وإنكارا منه المسح عليهما، مع تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعموم مسحهما بالماء. وخفضها بعضهم توجيها.
ما الذي ورد بعموم الأخبار بالمسح بالماء؟ يعني يقول مع توارد، اقرأ انتبع عشان نعرف كلام ابن جرير، يقول مع توارد، أعد نفس السطر،
مع تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعموم مسحهما بالماء،
بعموم مسحهما بالماء. طبعا لم يرد خبر واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر على المسح الذي هو المسح كمسح الرأس، ولا خبر واحد. وما هذه الأثار التي تواترت فيه؟ في أنه حال الغسل حينما يغسل بيغسل بيديه، يمر اليدين على محل الغسل، فسمى ابن جرير هذا ايه؟ مسح، يعني السعاب استيعاب المحل بهذا بمرار اليد، فهذا هو المسح. نعم.
وخفضها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما المسح، ولما قلنا في تأويل ذلك إنه معني به عموم مسح الرجلين بالماء، كره من كره للمتوضئ الاجتزاء بإدخال رجليه في الماء دون مسحهما بيده.
تمام، دون مسحهما بيده. كره من كره اجتزاء الإنسان غسل الرجلين بدون إمرار اليدين، يعني يضع اليدين في الإناء يبقى كده خلاص. نعم.
أو بما قام مقام اليد توجيها منه قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى مسح جميعهما عاما باليد، أو بما قام مقام اليد دون بعضهما مع غسلهما بالماء، كما حدثنا وساق بسنده عن طاووس أنه سئل عن الرجل يتوضأ ويدخل رجليه في الماء قال: ما أعد ذلك طائلا. وأجاز ذلك من أجازه توجيه وأجاز ذلك من أجاز توجيهه منه إلى أنه معني به الغسل، كما ساق بسنده عن الحسن في الرجل يتوضأ في السفينة قال: لا بأس أن يغمس رجليه غمسا. وساق بسنده عن الحسن أيضا في الرجل إذا توضأ على حرف السفينة قال: يخضخض قدميه في الماء. فإذا كان في المسح المعنيان اللذان وصفنا من عموم الرجلين بالماء وخصوص بعضهما به، وكان صحيحا بالأدلة الدالة التي سنذكرها بعد أن مراد الله من مسحهما العموم، وكان لعمومهما بذلك معنى الغسل والمسح، فبين صواب القراءتين جميعا، أعني النصب في الأرجل والخض، لأن في عموم الرجلين بمسحهما بالماء غسلهما، وفي إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحهما. فوجه صواب قراءة من قرأ ذلك نصبا لما في ذلك من معنى عمومهما بإمرار الماء عليهما، ووجه صواب قراءة من قرأه خفضا لما في ذلك من إمرار اليد عليهما أو ما قام مقام اليد.
بس هذا خلاصة ما يريد أن يقوله، يعني اغسل الرجلين بيديك فيجتمع لك هذا، فإمرار اليدين حال الغسل هذا يسمى مسح، وعليه تكون قراءة الخفض مع غسل الرجلين، وعليه تكون قراءة النصب. لا أن ابن جرير يقول بالاختصار على المسح، لا، وإنما هذا أتى أن ابن جرير أتى بالمعنى اللغوي، يعني حالة تكون صفة غسل الرجلين، صفة غسل الرجلين تكون بإمرار اليدين وكذا، وأن الإنسان لا يكتفي بغمسهما في الماء دون هذا الفعل. والصواب أنه يكتفى بهذا كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لكن هذا يعني بيان كلام ابن جرير رحمه الله تعالى، ولا كما فهمه البعض أن ابن جرير يرى رحمه الله تعالى المسح على الرجلين بالمعنى الذي عندهم، ألا وهو الاكتفاء بالمسح كما يمسح على الرأس. نعم.
أورد إشكال يا شيخ.
نعم.
قال: فإن قال قائل وما الدليل على أن المراد،
ولكن كما قال ابن كثير أصلا هو المسح داخل في الغسل، طالما أنه بيغسل في هذا فمسألة المسح هذه داخل فيه. نعم.
فإن قال قائل وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين العموم دون أن يكون خصوصا نظير قولك في المسح بالرأس؟ قيل: الدليل على ذلك تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، ولو كان مسح بعض القدم مجزيا عن عمومهما بذلك لما كان لها الويل بترك ما ترك مسحه منهما بالماء بعد أن يمسح بعضها، لأن من أدى فرض الله عليه فيما لزمه غسله منها لم يستحق الويل، بل يجب أن يكون له الثواب الجزيل، فوجوب الويل لعقب تارك غسل عقبه في وضوئه أوضح الدليل على وجوب فرض العموم بمسح جميع القدم بالماء.
يعني عايز يقول ما يقول وامسحوا برجلكم دل على العموم، يعني رجلين كاملتين كما قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، هذا دل على مسح رأس كله. نعم.
أوضح الدليل على وجوب فرض العموم بمسح جميع القدم بالماء وصحة ما قلنا من ذلك وفساد ما خالفه.
نعم نعم، إذا كلام جري عن اتضح في هذا.